بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسند الإمام الشافعي رحمه الله عليه بترتيب الأمير أبي سعيد سنجر ابن عبد الله الناصري رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب الإبراد بالظهر. قال أخبرنا الشافعي رحمه الله قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقال:
أبردوا بالصلاة أي انتظروا بها البراد، انتظروا بها انكسار الشمس وحصول الظل. نعم.
وقال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر فمن حرها، وأشد ما تجدون من البرد فمن زمهريرها.
أيضا نفس المسألة، لولا أننا نفوض هذه الغيبيات، نفوض علمها إلى الله، كيف النار تتنفس؟ أذن الله لها بنفسين، وهذه مخلوقة، عندك نار تتنفس؟ ترى نارا أمامك الآن تتنفس؟ ولهذا رد أئمة السنة على هؤلاء بإيه يا أخواني؟ قالوا: الذين نقلوا أحاديث الأحكام هم الذين نقلوا أحاديث الصفات، فعلام قبلتم نقلهم لأحاديث الأحكام وحملتم ذلك على الظاهر، ولم تقبلوا نقلهم في أحاديث الصفات، هم النقلة كذلك. فالنار تتنفس، كيف تتنفس؟ يبقى نوقف الإيمان بهذا لأننا لا نعقل معنى، أم أننا نقول إن للنار نفسا ولكن لا نعلم كيفيته، لكن نؤمن بذلك ونعتقده. نعم.
قال: أخبرنا مالك عن
هذا على مشروعية الإبراد بالظهر، إذا نزلت الشمس وأصابت الأرض بحيث لا يستطيع الإنسان أن يتمكن من السجود بخشوع عليها، فإن الإمام يؤخر الظهر حتى تنكسر هذه الشمس ويحصل براد على الأرض وظل للحيطان وكذا، فحينئذ يصلي، ولو أنه بقي شيء فشيء بسيط، لكن لا يخرج الإنسان الصلاة عن وقته، إنما الإبراد يكون إلى وقت يتمكن منه. طيب، كيف نجمع بين هذا وبين حديث أنس بن مالك في الصحيحين: فكان أحدنا يتقي الأرض بثوبه؟ طالما الإبراد هو مشروع، فإن ظاهره أنهم كانوا يصلون مع حرارة الشمس، وإن أحدهم لا يضع ثوبه. أيها موسى، هذا مما بقي، يعني أنه يحصل إبراد، ولكن مع ذلك قد تبقى الشمس قوي، قد تبقى الحرارة قوية على الأرض، فإذا كان كذلك وضع الواحد الثوب ليقيه من ذلك، لأن جمع القلب على الخشوع هذا أمر مهم جدا، فلو أن الإنسان وضع شيئا أو تحرك حركة من أجل تحصيل الخشوع لكانت حركة مستحبة لا مكروهة ولا ممنوعة، فإن كل ما يؤدي إلى العناية بذات الصلاة فإنه يكون مستحبا، ولو حركة ولو وضع شيء ولو كذا ولو إزالة شيء ولو حك شيء، طالما أنه يؤدي ذلك إلى إيه؟ إلى إتقان ذات الصلاة، فالنظر إلى ذات الصلاة يقدم على النظر إلى أي شيء آخر. ومن هنا كان المشروع للإنسان إذا كان محصورا ببول أو كذا والجماعة قد قامت أن يذهب فيقضي حاجته ويأتي ولو أدرك ركعة، لأنه أن يؤدي الصلاة مع تمام الخشوع والخضوع أولى من أن ويستمنه ذات الصلاة، أولى من أن يحرص على إدراك الجماعة من أولها مع ذهاب الخشوع. والجماعة هذه ليست هي ذات الصلاة بل هي متممة مكملة لها. نعم. ولهذا قال العلماء: النظر إلى ذات العبادة يقدم على النظر إلى إيه؟ إلى زمانها ومكانها. أنا الآن أريد أن أصلي ركعتين خلف المقام، هذا المستحب لمن طاف أن يصلي خلف المقام، لكن إذا كان المقام هذا فيه من الناس الطائفين ما فيه بحيث يمنع ذلك الإنسان أن يصلي خلف المقام إلا بمدافعة، فيذهب الخشوع في الصلاة ذات الصلاة، فحينئذ أتأخر عن هذا المقام وأصلي في أعلى المسجد وأترك هذا المكان الفاضل نظرا إلى الحفاظ على ذات العباد، ذات العباد. نعم.
قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال: أخبرنا الثقة عن ليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال: أخرج الثلاثة الأحاديث من كتاب استقبال القبلة، والرابع في كتاب اختلاف مالك والشافعي، وهو أول حديث فيه. قال: باب في تقديم العصر ومن فاتته صلاة العصر. قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال: وإنما أحببت تقديم العصر لأن محمد بن إسماعيل أخبرنا عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أنس يعني ابن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس بيضاء حية،
بيضاء حية،
نعم، والشمس بيضاء حية، ثم يذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيها والشمس مرتفعة.
نعم، يعني معنى ذلك أن النبي كان يتقدم بصلاة العصر، حتى إن النبي كان يصلي العصر والشمس بيضاء حية صافية صافية، ثم يذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيها والشمس مرتفعة، يعني ما زالت مرتفعة، معنى ذلك أنه كان يصلي العصر في أول وقته، فهذا هو المستحب أن تصلي العصر في أول الوقت. نعم.
قال: أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن ابن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن نوفل بن معاوية الديلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله،
أهله وماله،
أهله وماله. أخرج الحديثين من كتاب استقبال القبلة.
نعم، هذا في عقوبة من فاتته صلاة العصر، فاتته صلاة العصر يعني ضيعها، فكأنما وتر أهله وماله، كأنما فقد أهله وماله. تخيل لو إنسان خرج من بيته فعاد وقد فقد أهله وماله، فلا يجد أهلا ولا مالا ولا دارا ولا كذا، ما مصيبة ذلك؟ من ترك صلاة العصر مصيبته أعظم من هذا. وجاء في الحديث الآخر أيضا: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، أي لا أجر له في عمل يومه، فدل هذا على هذه العقوبة العظيمة. نعم. قال: وهذا يمكن أن يستدل به على عدم كفر تارك الصلاة حتى يخرج وقتها، إذا كان الترك لصلاة أو بعض الصلوات، لأن النبي ما قال كفر. أما من ترك تركا كليا بحيث لا يصلي أبدا، فهذا قد ذكر عبد الله بن شقيق الإجماع على كفره عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: باب تقديم صلاة المغرب.
أما التفريق بين الترك الكلي والجزئي فقد جاء في حديث عبادة: ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، فدل هذا على أن من لم يحافظ عليها فهو تحت المشيئة، أما من ترك تركا كليا فهذا لا يدخل تحت المشيئة، هذا كما قال النبي: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. قال شيخ الإسلام: هذا معلق على الترك، ليس لشيء خارج، يقال جحود أو كذا، إذ الجحود هذا في كل الأركان ليس في الصلاة فقط، فكان أصحاب النبي لا يرون شيئا من أعمال تركوه كفر غير الصلاة، هذا لو حمل على الجحود هذا يعود على القاعدة بالنقد، إذ معروف أن الجحود لا يختص بحكم الصلاة، بل كل شيء من هذه الفرائض لو جحدها الإنسان كفر. إذن يبقى أن يكون الحكم على كنا على الترك. لكن إذا جمعنا الأحاديث وجدنا أن الترك على نوعين، ترك كلي وترك جزئي. فالترك الجزئي لا يكفر به الإنسان، وإن قال به كثير من أهل العلم أنه لو ترك صلاة واحدة كفر حتى يخرج وقته. لكن هذا يعارضه قول النبي: ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله. كما خرجنا الزكاة عن الكفر بقول النبي: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار فادخلوا تحت المشيئة. نخرج أيضا الترك الجزئي عن هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شاء عقب وإن شاء عفا. طيب، لماذا لا يكون هذا في سائر الترك؟ لا يكون هذا في سائر الترك لأن النبي قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ولأن عبد الله بن شقيق نقل الإجماع كانوا لا يرون شيء من ترك الكفر غير الصلاة، وقد نقل الإجماع غير عبد الله، نقله إسحاق ابن راهويه رحمه الله تعالى. نعم.
قال: باب تقديم صلاة المغرب. قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي نعيم عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نخرج نتناضل حتى ندخل بيوت بني سلمة ننظر
بالنبل. نعم.
ننظر إلى مواقع النبل من الإسفار. قال: أخبرنا ابن أبي
يعني معنى ذلك أنهم كانوا يصلون في أول الوقت حتى أنهم لا يبصرون إلى المواضع هذه، يبصرون المواضع فيه باق نور وضوء. نعم.
قال: أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن زيد بن أبي ابن خالد الجهني قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم ننصرف فنأتي السوق ولو رمي بنبل لدري مواقعها. قال: أنبأنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد عن القعقاع ابن حكيم قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف فنأتي بني سلمة فنبصر مواقع النبل. أخرج الثلاثة الأحاديث من كتاب استقبال القبلة.
فدل هذا على التبكير أيضا بصلاة المغرب. يبقى البدار بصلاة العصر كما جاء في الصحيحين والشمس نقية مرتفعة، والبدار أيضا بصلاة المغرب لأنهم يبصرون مواقع النبل. نعم.
قال: باب ما قرئ في صلاة المغرب. قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب. قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أم الفضل بنة الحارث سمعته يقرأ والمرسلات عرفا.
سمعته يقرأ.
قالت: يا بني لقد ذكرتني ذكرتني بقراءتك هذه الصورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. قال: أخبرنا مالك عن ابن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك أن عبادة ابن نسي أخبره أنه سمع قيس بن الحارث يقول: أخبرني أبو عبد الله الصنابحي أنه قدم المدينة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فصلى وراء أبي بكر الصديق رضي الله عنه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل، ثم قام في الركعة الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي تكاد أن تمس ثيابه، فسمعته يقرأ بأم القرآن وهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أخرج الثلاثة الأحاديث في كتاب اختلاف مالك والشافعي.
يبقى طارة يقرأ من قصار المفصل وطارة يقرأ بالمرسلات وطارة يقرأ بالطور، يعني كانت تتنوع قراءته صلى الله عليه وسلم. ولهذا لزوم القراءة بالصور القصيرة دائما دائما هذا خلاف السنة. فالإنسان ينوع ينوع في هذا، نعم، كما ورد بذلك السنة.
قال رحمه الله: باب تأخير العشاء وما يقرأ فيها. قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا سفيان بن عيينة أنه سمع عمرو بن دينار يقول: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء أو العتمة، ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سلمة. قال: فأخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة. قال: فصلى معاذ معه ثم رجع فأم قومه فقرأ سورة البقرة، فتنحى رجل من خلفه فصلى وحده، فقالوا له: أنافقت؟ قال: لا، ولكن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاه فقال: يا رسول الله، إنك أخرت العشاء، وإن معاذا صلى معك ثم رجع فأمنا فافتتح بصورة البقرة، فلما رأيت ذلك تأخرت فصلي، وإنما نحن أصحاب مواضع نعمل بأيدينا. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت؟ اقرأ بصورة كذا وبصورة كذا. قال: أخبرنا سفيان قال: قال حدثنا أبو الزبير عن جابر مثله وزاد فيه.
هذا أشد ما يكون من النبي صلى الله عليه وسلم في الإنكار على مثل هذه الأشياء، سبحان الله. يعني معاذ رضي الله عنه ليس صاحب فتنة ولا كذا، لكن في هذا الموضع تفعل فعل من يريد أن يفتن الناس عن الجماعة ويؤخر الناس عن الصلاة. فتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت؟ تريد أن تفتن الناس يا معاذ بإطالة هذه الصلاة بعدما تصلي أنت معي وقد تأخرنا في العشاء، وتريد أن تصلي هذه الصلاة الطويلة، أرفق بهم. فدل هذا على أن بعض الناس، وقد يكون من أهل الخير، قد يفعل أفعالا يستحق التنبيه على خلافها. فكما يقال للإنسان إذا أراد إذا طال الصلاة وكذا حتشق على الناس: أفتان أنت؟ يقال في الخطيب أيضا إذا طال الخطبة إطالة شقت على الناس، يقال أيضا أفتان. وقد يقال في طريقة العرض أيضا كذلك، طريقة العرض التي تستفز الناس وتنفر الناس، يقال أيضا أفتان. وقد يقال في التصرفات في البيع والشراء، يكون على مسالك وطرق تؤذي الناس أيضا. فلا ينبغي أن يكون الإنسان صاحب فتنة، ولا أن يؤذي فعله إلى فتنة، لا ينبغي الإنسان هذا. بل إنسان يحرص أن يرفق بالناس، ويحصل أن تكون تصرفاته غير محدثة شيء من هذا. فإن كان هناك مريض بقى وتكلم بعد هذا أو اعترض أو كذا، هذا لا سبيل لك عليه، لكن لا تعن الشيطان على أخيك، لا تعن الشيطان على أخيك. وهذا أصل يا إخواني ينبغي الإنسان أن يراعيه، لا ينبغي أن يكون مع الإنسان الحق ومع ذلك يكون صاحب فتنة ويؤدي فعله إلى فتنة، لا ينبغي هذا. بل الإنسان يراعي إن خطب، إن صلى بالناس، إن تعامل مع الناس. لا تفتن الناس يا أخي، لا تفتن الناس، سبحان الله. فكثير من الناس لا يراعي هذا الأصل يا إخواني، كثير من الإخوة لا يراعي هذا الأصل، وقد يكون على المنهج السلفي وكذا، ولكن للأسف قد يكون هناك تصرفات تنتقد، حال التصرفات، حال تصرف الإنسان، هذا مما ينتقد على الإنسان. فراعي تصرفاتك وراعي أحوالك مع الناس، ليس في المسجد فقط، بل في بيعك وشرائك، بل في أي مكان من الأمكنة. بعض الناس قد يفتن من يعمل معه، ما شاركه أحد إلا اختلف معه، ولا شارك أحد إلا أحضر مجلسا عرفيا للفصل بينه وبين الناس. ليه يعني؟ ليه يا أخي؟ ما في أحد يعني إلا ويظلمك. وبعض الناس ما شاء الله قد يكون عنده مشروع ما تسمع عنه، لولا أنك تعرف أن عنده مشروع ما عرف. هذا ليس معنى أنه ما عنده مشاكل في الشغل، عنده مشاكل أي واحد، لكن بعض الناس يستوعب. أيضا بعض الإخوة قد يتزوج الليلة ويحصل مشكلة غدا، قد يتزوج شهرا ويحصل مشكلة بعد الشهر، وأمور تدخل وتخرج وكذا، وقد يذاع الأمر في الكرة الأرضية. لماذا؟ أليس كل بيت فيه مشاكل؟ لا لكن بعض الناس ما شاء الله تبارك الله قد يقدر على معالجة أمره وكذا، ولا يفتن أصهاره ولا يفتن الناس حوله. الإنسان يراعي هذا يا أخوان. يعني صهري هذا ممكن أن أختلف معه في جوف بيتي، لكن قد يخرج صهري بخلاف هذا ليذكره للناس، فأنا أراعي مثل هذه الأشياء. مثلا بعض الناس عوام، أنا ممكن أروح أتزوج من رجل عامي، طبعا الرجل عامي ما يعرف يعني إخوة والسنة والنظام، ممكن يكون الرجل ده مثلا حليق، ممكن يكون حتى بيدخن كذا، كيف أنت تحمله على السنة حملا لطيفا، وكيف تحمله على الحق حملا لطيفا؟ شيئا فشيئا تحمله على الحق وتحببه فيك وتقوم معه بمواقف طيبة من المروءة ومن تعامل الحسن ومن تقديره. مش انت بقى أخ وعمي، يبقى انت فضلت الشيخ الإمام داخل البيت وهو لابد يكون هو الخادم لك، لأنك انت فضلت الشيخ وهو رجل عمي. لا، كيف تقدر لو عم محمد عم إبراهيم عم كذا وتعامله وتحترم رأيه وتقدر وتصوب الصواب عنده وتبين الخطأ عنده حتى تحمل على هذا؟ فبعض الناس يكون عوام يقول لك الحمد لله ده فلان ده والله أحسن من عيال، وبعض الناس يقول لك ده أعوذ بالله يا رجل ده أنا ما كنتش عارف الناس دي، ده احنا يا رجل ده منع البنت ده ما بتبيش خالص، ده مانع كذا كذا، ده بيعمل كذا، يا رجل ده ايه ده، دي حياة يا رجل، والله لو أعرف ما نمدها له أبدا. ايه ده؟ زي أذكر أول ما تزوجت أم عبد الرحمن، كان هي البيئة كلها العزة كل ما فيها ولا أخت، كانت هي الوحيدة. وبعدين لما رحت فلها خال يقول لأبيها اوعى، كان أبوها ده ما يعرفش حاجة عن المتحين ولا عمره شاف ملتقى أصلا، بس أن الله كان قدر أن أنا أصلا كنت طبعا مدرس، فكان مدرسة التجارة دي كان هي المدرسة الوحيدة في الجريدة وعزالها وقراها، فكان بقى كل الطلبة يعني يذكرون عنا خيرا يعني، فممكن يصلهم خير. فخالها يقول اوعى تجوز الناس ديت، ده الناس ديت ده انت هتروح بالموسم، الموسم اللي هو مثلا موسم العيد ولا كده، هياخدوه منك ويقفلوا الباب في وشك، مش مثلا حتى يردوك بالموسم. الاول ياخد وبعدين يقفل الباب في وشك. ده ما بتسلمش على خالها ولا بتسلم على حد، ممنوع، الناس دي مش عارف ايه، الناس دي ايه، الناس دي الى اخره. طبعا الرجل لما حصل الزواج ما وجد شيئا من هذا ابدا ابدا، بل في الاستشارة يقدمنا على اولاد وابناء والحمد لله، والبيئة كلها بقى يا اخواني البيئة ولا واحد ملتحي ولا واحدة منتقبة. انت هتدخل المسجد هتعمل ايه وتتعامل مع الناس ازاي؟ فالانسان ما يكون صاحب فتنة ابدا للعوام ولا للناس. لكن هناك من هو مفتون، ده لا قبل لا سلطان لك عليه، لكن لا تكون الفتنة من قبلك أنت، ولا يكون هذا الإحداث من قبلك أنت. فالإنسان يراعي هذه الأشياء، يراعي هذه الأشياء. في سيارة أنت راكب سيارة مع سائق، في راكب قطار بجوار واحد، هذه الأمور العملية أمور إيه مهمة جدا. إذا كان واحد نفسه بيخاف من بعض الإخوة ما بالك العام، يعني بعض الإخوة سام بيخاف، يعني زي واحد الوقت بيجي كويس محمد جاي عشان ننبه يعني ننصحكم في 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 ثوب محمد. واحد قال لي الان، طبعا محمد كان استفتاني امس، لكن واحد قال لي بعد الفجر شيخ بالنسبه للصلاه على القبر هل يلزم ان احنا لو اللي ما صلاش في المسجد ويصلي على القبر يلزم غلق القبر الاول وكذا، ولا ممكن يصلي ولسه بي 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 يعني بيغلقوا في القبر وكذا؟ فانا قلت له لا عادي يعني يصلي، هو المؤمن الجنازه موجوده اغلق القبر عليها، ما اغلق موجوده قبل ما تدخل القبر اصلا او كذا، طالما هذا موجود. قال طيب بقى اقول بقى لبعض الاخوه عشان محمد بس يدرك من ديت، او انتم هو وارد حتى لو الاخ مثلا ما كانش عارف الحكم وقال مثلا حاجه ان يا جماعه لابد يكون كذا، وارد، بس الناس تعظم هذه الاشياء خصوصا في وقت الجنازه والدفن، بيبقى الكلام بحساب، لان الشيطان شوف دايما الشيطان يجي عند مواضع كده يبقى عارف ان ايه، ان الناس على استعداد للانفجار. ما هو في واحد انت واقف معاه في السوق بتاع عادي، في دايما لحظات الدفن دي كل حركه كل كلمه محسوبه، يعني اللي هيقول كلمه الناس يا تعترض يا توافق. فايوه بقول لا، اقول بعض الاخوه، بص بعض الاخوه يعني ايه عمل فتنة امس وكلام هذا القبيل. هو اخونا محمد هو اللي كان عمل كده واستفتاني وافتناه وبلغ حتى الناس بهذا.
رجعت عنها امبارح في المصادر قلت ان انا استفدت الشيخ محمد الشيخ جان قلت الشيخ جان فقال لي اخطأت يا محمد فانا راجع عن هذا الكلام والصواب كده.
اه تمام جزاك الله خير. بس خلي بالك الناس بقى مش فاهمين بقى راجع فلان وراجع علان. يعني نقول ايه؟ ان الانسان لا يسارع بالانكار. نستفيد بقى فإذا محمد عموما لي ولك ولكل الاخوة ان احنا لا نسارع بالانكار قبل ان نعلم، ولان اطرح شيئا انا شك فيه اولى من ان اتكلم بلا علم. يعني هو خير وجزاه الله خير اخونا محمد، واحنا عارفين هو يحرص على هذا، واي اخ اخر احنا مش بس محمد، بعض اخوانا في الجمعة الماضية ايضا احدث في هذا، جاء متأخرا الى الخطبة 10 دقائق ثم جعل الخطبة ساعة او 5 دقائق ثم جعل الخطبة ساعة. تعرف ان التأخير لحظة واحدة في الجمعة ماشي، احنا في مسجد الاخوة تأخر 10 دقائق ربع ساعة ده في بعض المساجد، لكن مع العوام بالذات بيعتبروا ان لو اذن المؤذن وانت مش موجود لو الاذان تأخر دقيقة واحدة نصف دقيقة مشكلة عندهم، يفكروا ان هذا لا يجوز. كيف اذا كان خطيبا؟ خد بالك. وبعدين تقول ساعة صعبة، وبعدين كمان تقول سيد قض، يعني خلي بالك شوف التسلسل، واحد اتأخر 5 أو 10 دقائق، 2 الخطبة ساعة، 3 سيد قطب العسل، ينفع كده؟ يعني بالله عليك انت محتاج مين بقى قاعد؟ انت محتاج بقى ابن باز هو قاعد عشان يسمعك ويعديلك الكلام ده صراحة. يعني محتاج ابن باز، ومش هقول الفوزان، يمكن فوزان كان شدك من على المنبر، لكن بقول محتاج ابن باز ان ممكن يكون عنده يعني ساعة الصدر في هذا. لكن فانت جمعت 3، مش مثلا انت رجل مثلا خطفت 3 ساعة، مش مثلا خطفت سيد قطب كده سريعا بلاش العفن قلت الضال، لكن لا ده انت ركبت هذه ايه ده كويس جدا 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 ان الناس ما يقتلونك في المسجد. فانا بصارة بيخاني ليه الاخ منا ما يراعيش الحس ده؟ ليه ما يراعيش الحس ده؟ انا اتمنى والله بعض اخوانا بيصلي بين الفجر، اتمنى والله لو اطال كثيرا جدا، لكن انا مش انا اللي بصلي وراك، لا اما الناس تتركك. يعني بعض اخواننا يمكن موجود الان بي 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 مش عارف في صلاه كده تقريبا العشاء صلى بالواقعه كلها، الاخ صراحه صوته طيب والناس هم اللي بيقولوا له يبقى طول، فهو لما الناس قالوا يبقى طول هو طول، واخد بالك زياده عن الحد. انا بقى ما اترك الناس وهي بتقول يبقى طول انت قصرت، افضل من ان امل واحدا فقط. وبعدين مش الناس اللي قالوا لي كام دول 2 3 4 5، لكن انا بصلي بكام؟ ب40 50 40 او 50. فنراعي الحس ده يا اخوان. انا اترك الناس هم يشتقون الي افضل مما لو سمعني واحد قال لا 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 لن اذهب الى هذا الرجل. فانا اريد الواحد يكون عنده حس يعني ايه واضح وظاهر، خليك ذكي لبيب. انت داخل مثلا اتأخرت في الإقامة يبقى هتأثر الصلاة مثلا، اترك ناس صفحة في الركعة الأولى مثلا نصف صفحة في الركعة الثانية أو 3 4 صفحة مثلا، جيد هذا، لا احنا اللي أصرنا ولا احنا اللي أصلنا مثلا إطالة مملة ولا احنا اللي قصرنا يعني قصورا مخلا، وهكذا. يعني يراعي الإنسان مثل هذه الأشياء. أنا عن منبر ناوي أتكلم مثلا في سيد قطب، دخل واحد إخواني كذا كذا، مش لازم اللي أنا محضره أقوله بالكلمة يعني، لا ابدل اغير بلاش الكلمه دي. وفلان داخل انا عارف انه صاحب فتنه، طب فلان داخل ممكن انا مش محضر ان اقول سيد قطب، بس هو يحتاج ان انا اقول سيد قطب اقول سيد قطب، بس انا بضيفها بقى سيد قطب ولا احد معصوم، لا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا كذا، وكل ياخذ اديله قاعده حصانه هو نفسه يقول ايه يعني زي ابو بكر وعمر يعني، لكن كانه ما فيش ضال على وجه الارض وكذا، زي ما بيطلع رضوان الان تسمعه مثلا في الاخوان، ما هو الاخوان انتقد، بس نفس اللي بيسمعه في انتقاد الاخوان قد يتعاطف مع الاخوان كانه ما فيش لا 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 ملاحده ولا زنادقه ولا احد على وجه الارض اضل من هذه الطائفه، وكل اللي في الكون كله راجع الى هذه الطائفه. التجاوز هذا الغلو هذا قد ياتي باثر عكسي. لكن لما تكلمنا عن الاخوان عن تبليغ كما يتكلم شيخ الاسلام عن المعتزله عن الاشاعره عن كذا، ممكن واحد يقتنع بكلامي وقد يكون منهم لما يرى الكلام والإنصاف، لكن لما أقول أما اسمع واحد بيقول لي اللغة العربية تعجز أنها تجد كلمة تعبر عن قبح مش عارف إيه، إيه الكلام ده؟ اللغة العربية خلاص عجزت عن تجد هذا، يعني وجدت لفرعون وقارون وأبي ولم تجد لهذه الطائفة. فالإنسان يا أخواني لابد أن يكون عنده حس، إحنا بنتعامل في غرف إنعاش، غرف إنعاش عناية مركزة، فلازم يكون فيه مراعاة خصوصا في لحظات الجمع. شوف المريض هذا الحزب طبعا ده محترق، يوم يستغل فعل مين؟ محمد. طبعا محمد فعله نعم احنا نقوله ما تتكلمش لكذا كذا، لكن لما يرجع لما يهم في الامر ثم انه عادي. اما نقول للناس ما تصلوش لما الجثة تدفن مثلا او صلوا الان، الامر مش مسألة اعتقاد، يعني انت الرجل هذا يخوض في الاعتقاد ويرد كثير من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبالي، لكن يقف عند ذلك كأنها الدين كله استغلال. فأنا أكون ذكي لا أعطيه هذا الأمر، أنا لا أعطيه هذا الأمر. بعض الإخوة مثلا برضو بعض الجنازات مرة في عند عوام لازم نطلع الجنازة خارج المسجد ونكشف الغطاء مش عارف إيه وشيل مش عارف إيه، لا الحاجات دي لما أنا أكون رجل مقتدى بيا، ولو عملت حاجة زي الناس مش بتجبر وتكلمني أو الناس مثلا فيها كذا، لكن الأمر يعني قريب يعني أن يفضل غطى أو صح أن هو نزع الغطى أفضل، نزع الغطى أفضل، لكن مش دي المشكلة اللي تجعل الناس يتكلموا هذا الكلام، مش دي المشكلة. فالإنسان يراعي خصوصا فهذه المجامع فيه الحزب وفيه المريض وفيه الصوفي وفيه اللي كذا 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 إلى آخره، فالإنسان يراعي هذه الأشياء، يراعي هذه الأشياء، مش بقى عند المقبرة كل يوم يحصل مشكلة أو في جمعة خطبة الجمعة يحصل مشكلة أو كذا وكذا، لا تكلم أنت، تكلم بهدوء، تكلم بكذا كلام أيضا ما يظهرش فيه الشدة، يعني مثلا كلم الأخ بلاش يا أخ أو تيجي جنبه، يعني لو تأجل الصلاة شوية لغاية ما ندفن يبقى كده جنب، لكن مش الكلام العام. نفرق برضو أيضا بين مسألة أولى ومسألة بدعة ومسألة محرم ومسألة كذا، نفرق، دي كلها مقامات تقتضي لغة في الإنكار، فيه لغة في الإنكار ينبغي أن تكون. نعم برضو الصفاف على المقابر لا ده بدعة ومش عارف إيه، عادي يعني ما فيش إشكالية خالص، إيه يعني الناس ما تتعبدش بالصفاف، لكن هذا من أجل السلام سلمون عليك، بس بدل ما ينكب الناس عليك ألف رجل ولا تستطيع هذا إرهاق، خلاص يبقى رجل بعد رجل ما فيها مشكلة، يعني أمر عادي ما لم يقترن بمحرم، نفس الاصطفاف هذا اللي تسلم هذا ما في إشكال، ناس ما يتعبدون بهذا ولا هو مثل اجتماع للتعزية ولا هو كذا أبدا، هذا من أجل السلام، وهذا ورأيناه مع مشايخنا عن المقابر. نعم.
قال أخبرنا سفيان قال حدثنا أبو الزبير عن جابر مثله وزاد فيه
بس وقت ترجع لها
وزاد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والسماء والطارق ونحو هذا. قال سفيان فقلت لعمر إن أبا الزبير يقول قال له اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والسماء والطارق. قال عمر وهو هذا أو نحوه.
سبحان الله، شوف رفق النبي، يعني ليه البقرة اقرأ بالسماء والطارق والليل إذا يغشى، سبحان الله، سبح اسم ربك الأعلى، رحيم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن التلاوة في الصلاة ومع أن سمع القرآن في الصلاة ومع أن أفضل الصلاة طول القنوت ومع أن، لكن ده ليس هذا هو الموضع. نعم.
قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن نافع مولى بن عمر قال كان ابن عمر يقرأ في السفر قال أحسبه قال في العتمة إذا زلزلت الأرض، فقرأ بأم القرآن فلما أتى عليها قال بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال فقلت إذا زلزلت، فقال إذا زلزلت. أخرج الحديثين من كتاب الإمامة والثالث من كتاب الأمالي.
طيب نكتفي بهذا. باب تسمية العشاء.
قال باب تسمية العشاء بالعتمة. قال أخبرنا الشافعي رحمه الله قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم هي العشاء إلا أنهم يعتمون بالإبل. أخرجه من كتاب استقبال القبلة.
نعم. فينا عن أن يغلب هذا الاسم هو العتمة فلا يقال العشاء، أما إذا قيل العشاء وقيل العتمة فالأمر في ذلك واسع، لكن لا يترك الإنسان تسمية العشاء ويقول العتمة فهذا من تضييع هذا الاسم. نعم. نعم. أن إيه؟ لا لا ما هو بالسنة الإطالة، لكن لكن على نحو ما ورد، بل إلى القصر أقرب، لكن الإنسان ما يلزم القصر، وده خلاف السنة، ما يلزم القراءة القصيرة ما يلزمه، لكن يقرب مثل الطور والمرسلات أحيانا، ويقرب من القصار المفصل أحيانا. فالمغرب يشرع لك أن تقرأ بعض الصور هذه، ولكن التقصير يكون الأغلب، كما أن الفجر تقرأ أيضا، يجوز أن تقرأ بالقصار، قصار مفصل الزلزلة ونحو ذلك، وإن كان الطول الأغلب، يبقى في الفجر الطول أغلب، في المغرب القصر أغلب، وإن جاز أن تقرأ في الفجر بقصار مفصل، وجاز أن تقرأ في المغربي بطوال مفصل، وإن جاز أن تقرأ في الفجر بالقصار وتجرأ بالفجر بالإيه بطوال المفصل. نعم. العشاء التوسط، يعني عشاء التوسط. والإيه؟ لا، هو ليس الأمر راجع إلى اعتياد الناس، راجع الأمر راجع إلى السنة. فمثلا المرسلات على ركعتين في العشاء، مثلا القيام على ركعتين في العشاء مثلا. اي بس ما نواظب على هذا، يعني وان كان ده اغلب، لكن ايضا نقرا مره بالمزمن، مره بالمدثر، مره بالمرسلات، يعني ما نعتد هذا دين. وبعدين كل هذا شيء ومراعاة احوال الناس وحمل الناس على السنة شيئا فشيئا، هذا شيء آخر، ما في مشكلة. صلاة الفجر مطيل، لكن أحيانا لو قرأنا بالقصار فلا إشكال. فالإنسان يراعي الناس، يعني الإنسان يراعي أحوال الناس، ولما يجمع الناس على الصلاة وكذا أفضل أفضل. نعم. وطبعا الإنسان أيضا لابد أن يقوم نفسه، بمعنى يعني يقوم نفسه، يعني ينظر إلى حاله، هل هو أيضا يعني صوته طيب الناس تقبل، لأن أنا ممكن أصلي وراء واحد ويطيل القراءة وأقبل قراءته، ممكن واحد ثاني أول ما يبدأ في الفاتحة أشعر بملل، أشعر بملل. فالإنسان أيضا يختلف الناس في هذا، يختلف الناس، فالإنسان يكون إيه عارفا بحاله، عالما بحاله. نعم. يعني بعض الإخوة دخل صلاة سرية، يقول لبعض الإخوة أنا صليت وراه، وهو أخي يعني صلى وراه، يقول قرأت الفاتحة وصورة ثم قرأت وقرأت وقرأت، ننتظر الأخ يركع ما يركع، كذلك لما ركع أطال جدا سجود كذا، صلى صلاة طويلة، صلاة الظهر صلاها طويلة جدا، فيقول أنا أدركت، طبعا في مسجد العوام، أنا أدركت أن الناس سينفجرون بعد الصلاة، فقلت أبدأ أنا، فقلت بمزاح كده يا شيخ فلان بقى خفف يا اخي شويه كده، خفف شويه، فالناس ايه تم امتصاص يعني الغضب الناس لما الاخ هو نفسه الايه اللي انكر عليه، انه الاخ ده يعتبر هو المسؤول يعني عن اللي بيدخل في الامامه، فقال ذلك. فبعض الناس قال له يا شيخ يعني ايه اسم على اثنين، انا في بالك ايه اسم على اثنين فليه يعني، فالصلاة في الصلاة ممكن متوسطة وطيبة خلاص. أنا نفسي أخونا أحمد ما بيصلي بينا صراحة صلاته ما شاء الله والناس يثنون على قراءته. أنا نفسي قلت له ما تطولش المد العارض ده، يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هو صلاته طيبة بيذكرنا بأخونا جمعة ما شاء الله، يعني صلاته على بس جمعة بقى ما بيمدش العارض، فالعالمين يعني طويلة خلها ركعتي حركتين عالمين او اربعة، واخد بالك؟ مع ان صوته جميل وطيب، لكن يعني الواحد ما يشعر لا يريد ان يشعر بالملل، او يبقى حريص ان الناس لا احد يتكلم بايه، لان ده خارج عن المعتاد. يعني معناش مثلا حد بيمد العرض ستة هو احمد بس، خرج عن المعتاد. ما تخرجش عن المعتاد، خليه في اثنين في الاربعة في كذا كذا، واخد بالك؟ يبقى الامر ايه طيب. تصلوا على احمد مصطفى بقى، اول ما يقرا الحمد لله رب العالمين، من اول ما يقول الحمد تشعر بملل وطول، خلاص. بس هو انا صعب طبعا، نصحت من قبل بس عشان بقى نصيحه عامه، خلاص. غير الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، فدي امور. عبد السلام يقرأ مثلا 80% من الصورة في الركعة الأولى ويؤخر في الركعة الثانية شيء بسيط، فبيقسم على اثنين زي مثلا الواقعة أو شيء فين إلى آخر الصورة في الركعة الأولى، وفي آخر الصورة شيء بسيط. طيب قارب، خفف في يعني شيئا، خذ للثانية شيء من الأولى بحيث لا أصل إلى الملل، يعني ما الأولى تكون أزيد من الثانية ليس بالقدر الإيه الزائد جدا 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 جدا. تخليني مره دخلناه في التهجد، في التهجد كنا بنقرا بيا عبد السلام تقريبا 6 أرباع، فتقريبا قرا ما ادري هو 5 أو 4.5 في الاول. طبعا هو 3 أرباع في الركعه يعني طويل على الناس، بس احنا الناس خاصه معتدين مثلا 3 و3 او كده، هو قرا قرابه الخمسه في الركعه الاولى او 4.5، وبعدين في الركعه الثانيه ايه الربع واحد. طيب ما نخليها مثلا حتى 4.2، خليها 3.5 و2.5 او كذا، اللي احنا بنحسب بالنص وبالضبط، لان احنا الناس ما كانش بيصلوا الصلاه الطويله ديت، احنا يعني بنحملهم عليها حملا، بس هو بيشفع له الحقيقه ان ما شاء الله صراحه جماهيره موجودين في كل مسجد ما شاء الله. عبد السلام ما شاء الله، يعني حتى يوم انا خفت من الناس لكن بعض الاخوه قال يبقى خلي الاخ ده يصلي بينا على طول ما شاء الله. بس يعني اذا كان حبيبك عسل تحسش كله.